السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا الدرس بحول الله وقوته هو المتمم لباب الرجاء، وسيأتي بعده بابان مكملان. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو ابن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم ساقه الإمام رحمه الله في باب الرجع، والشاهد منه لهذا الباب أين؟ نعم، الوضوء والصلاة. ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، ففيه سعة رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة. فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها، والصلاة تكفرها. وهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة ودرر نفيسة. وقد سألني بعض الأخوة في بعض الأسئلة أننا سمعنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح رياض الصالحين وهو مختصر، فلو تختصر الشرح يكون أولى. والحقيقة أن الشيخ رحمه الله كان يدرس هذا بعد العصر للعامة لمدة دقائق، ويتجوز عن كثير من الأحاديث فلا يعرج عليها رحمه الله. وهذا الدرس في الحقيقة إنما هو لطلاب العلم، وأنفع ما يتدارس إنما هو بعد كتاب الله أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان لا يدري متى يقف عنده الدرس أو ينتهي أجله، وهذا الكتاب في الحقيقة يحتاج إلى شرح مستوفى لعباراته ومفاهيمه ومقصود الإمام من وضع الأحاديث في مكانها المناسب، فهذا قد لا يحصل في مجموع مؤلف، والله تعالى أعلم. فالحقيقة أنا لا أطول كثيرا ولا أفصل، لو استفصلت لما خرجنا في الدرس والدرسين والثلاثة من حديث واحد، ولكن متوسط فيما أرى، وإن أردتم غير ذلك فأنتم أهل مشورة. من فوائد هذا الحديث قوله في أوله: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل: قال: هذا أمر يدرك ببداية العقول، وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع لا معنى له، لأنه يعبدون الأوثان. ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. ذل من يعقل، من الذي يعقل؟ الإنسان. لمن لا يعقل؟ للحجارة. وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. فالفطر تدل على أنهم ليسوا على شيء حين عبدوا الأصنام وعكفوا عندها، فلا معبود حق إلا الله عز وجل. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فيه تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يكتفي بما عنده من الحق، لا بد أن يسأل ويستزيد علما بلقاء العلماء وسؤالهم، ثم بالعكوف على سؤال ربه أن يهديه. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على الحق المبين كان إذا قام الليل يستفتح صلاته بدعاء عظيم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هو على الحق المبين، ثم يتوسل هذه التوسلات. ثم الواحد منا يمشي طريقة ويظنها حسنة، ثم يسأل ويدعو: اللهم لا تمتني إلا على هذا الطريق، وثبتني عليه حتى ألقاك، ما يدريك أنك على الحق المبين. فاسأل ربك وتجرد له بإخلاص، يهديك ربك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يفتش عن الحق ويسأل ويتعلم، ولكن طريقها الآثار والاتباع ليس الأهواء. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. الاستخفاء أيها الأفاضل ليس دعوة سرية، ولكنه الابتعاد عن الأذى. ولذلك قال: جراء عليه قومه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدع والجهر بدعوته من أول أمره. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجمعهم وصعد الصفا ثم نادى فيهم بما يدعو إليه. فهذه ليس سرية. ولذلك كان يأمر الناس بالعلانية وينهاهم عن السرية. فقد روى الطحاوي في المشكل والحاكم وابن عاصم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه أول الوصايا. لذلك الدعوة إلى التوحيد وحث الناس على عبادة الله وحده هذا أصل من أصول الدعوة، والدعوات إنما تنطلق منه وتقوم عليه. هذه دعوة الرسل. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وهذا في الحقيقة من الحكمة، لأن بعض الناس يقول: ليس من الحكمة أن تواجه الناس بالأحكام والتوحيد، إنما تذكر لهم الفضائل وترغبهم في الدين. ربنا قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهو حكيم. وأول وصية للحكيم لابنه كانت: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذه دعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه ماذا تسمى عندنا؟ ها؟ أركان الإسلام. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه لا إله إلا الله، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر. قال: واسمع وأطع، وهذا يحفظ لك الدين والإسلام. ولا تستطيع أن تعبد ربك كما أراد إلا إذا جاء الأمن بالسمع والطاعة. قال وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ووصف صلى الله عليه وسلم أصحاب الحق الناجين في آخر الزمان، قال على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، على الحق لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وانتبه لهذا الوصف العجيب، على الحق ثم ظهور. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يعني في المجالس الخاصة غير، في المجالس العامة غير، هذا علامة ضلال وانحراف في الفكر والمنهج. وفي رواية منتجى قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة، وهذا الأثر صحيح وهو منهج يسير عليه أهل السنة والجماعة. فالسرية في الحقيقة فخ ينصبه الشيطان يصطاد به الضعفاء ويغطي به أهل الضلال ضلالهم، وإلا لو كان الذي عندهم حق لم يحتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب الباطل، لا يريد انكشاف حالي لكل أحد. أما صاحب الحق فيريد من كل الناس أن يعرفوا حقه فينشره علانية. حتى في العلم قال البخاري في الصحيح باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتفشوا العلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والواقع أن أهل التجمعات السرية إنما يتناجون في السر للتآمر، ويقرؤون كتبا لا يحسن عرضها على العامة، إنما كتب فكرية حركية قد تكون مشحونة بالضلال والتكفير والانحراف. وأهل السر وأصل السرية ابتدأ من جماعة مسجد ضرار، وسترت بستار الدين، وكان أصحابه يحلفون الأيمان المغلظة وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بالعراق أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين، فقال وقد كتب له لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، يعني الفتنة وقودها تناجي سر ثم تنتج وتشعل نارها بالشكوى، يشتكون الحقوق والنقص ويذكرون معايب الولاة ويطعنون فيهم بأمور الدنيا. وذلك رفعوا شعار الحرية وشعار الحقوق. وقد تستر بستار الدين كما قال ابن سبأ لأتباعه، قال أظهروا ابدأوا بالطعن على الولاة، يعني ليس على الخليفة عثمان إنما على ولاته، واذكروا معايبهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ثم بعثوا 600 رجل لمناصحة عثمان. والحقيقة أن المناصحة تكون بكم شخص؟ واحد. ولكن ليظهروا المظلومية وكثرة المشتكين والمتضررين، ويهول من الأمر ويغرر العامة. ولذلك قال ابن أبي عاصم في كتابه المذكر والتذكير، قال الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فالدعوة المكية لم تكن سرية. ولذلك في مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة أيضا عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا فيه أن الناس يعلقون بالآخرة في الدعوة إلى الله، لا يعلقون بالدنيا والمناصب. قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، هذه الدعوة المكية. لذلك بعض الناس يقول: نحن في عهد المكي، عهد السرية، يتكاتمون، هذا خطأ. مكث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر، وفي رواية من مضر. قال: فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. وقوله جراء عليه قومه، فسره النووي رحمه الله هنا بقوله هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. قال: هذه الرواية المشهورة، ورواه الحميدي وغيره: حراء بكسر الهاء المهملة، بكسر الحاء المهملة. وقال معناه: غضاب ذو غم وهم، قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم، يعني جراء عليه قومه. وقال في صحيح مسلم: قوله جراء عليه قومه، هكذا هو في جميع الأصول، جراء بالجيم المضمومة، جمع جريء بالهمز من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط. وفيه هذا القول فيه بيان كيفية بداية الدعوة، وأن الإسلام بدأ غريبا، وفيه تحمل الأذى في سبيل نشر الحق ودعوة الناس إليه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ ولم يقل له: من أنت؟ لماذا؟ لأنه معروف من هو، نسبه معروف ومكانته في قريش معروفة، ولكن يسأله عن دعوته. قال نووي قوله: فقلت له: ما أنت، هكذا هو في الأصول، ما أنت، وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قوله: قال أنا نبي، قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فيه دلالة على أن النبي مرسل من عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فدل على أن الأنبياء مرسلون كما أن الرسل مرسلون. وقوله: قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فهذا فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأنه أول شيء يدعى له الناس، وفيه أهمية صلة الأرحام. قال النووي رحمه الله: هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة. قوله: قلت فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال النووي: وقوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم، ولا خلاف بين الأمة على أن أول من أسلم من الرجال هو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهل خديجة أسلمت قبله أم لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. قوله: قلت إني متبعك، قال: إنك لم تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هل أسلم أو لم يسلم؟ ها؟ أسلم؟ قال ها؟ ما نطق الشهادة. قال النووي رحمه الله: معناه قلت إن لا معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام. يقول: معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش. ليس له منعة، غريب، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. قال: وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي: قوله إني متبعك معناه أصحابك، وأكون معك في موضعك، أي في مكة. ولذلك أجابه بقوله: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، وإنما رد عليه كونه معه. لا يمكن يأتي أحد يريد الإسلام فيقول: لا أقبل من الرسول عليه الصلاة والسلام، أبدا، إنما هو يدعو للإسلام. وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحمته بأصحابه. وأهل الفتن وللأسف في كل زمان يضحون بأتباعهم من أجل مصالحهم. ولما رأى الخوف عليه وعدم مقاومته لضعف شوكة المسلمين نهاه عن الإقامة عنده، وأمره بالرجوع إلى أهله وكتمان إسلامه حتى يظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع ولا يطيق من البلاء، يقول: سواجه قومي وعشيرتي وهو ضعيف وهم أقوياء، هذا خطأ، لست برسول، سيكفيك الله عز وجل ويحفظك. فلا بد من سلوك السنة التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. قوله: قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة. هنا زيادة في هذه النسخة: فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. هذا فيه قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة في تتبع أخبار أهل العلم وأهل الخير. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني من مكة. فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن، لما زال وظهر الرسول سارع إليه. قوله قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. قوله أخبرني عن الصلاة، عن أي شيء من الصلاة سأله؟ قال أخبرني عن الصلاة، كم فريضة في اليوم والليلة، ها كيفية الصلاة. قال القرطبي سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز. يقول سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال. واضح؟ ها؟ يقول سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، هذا كان سؤاله، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال ولقال ما عن هذا أسألك يا رسول الله. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. أن صلاة الصبح فريضة ما سألوا عنها. ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قال النووي رحمه الله فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع. يقول ثم قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني كف عن الصلاة ولا تصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بع أو بعيد. قال فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع. ذاك يخطئ كثير من الإخوة، ينظر إلى التقويم كم وقت الشروق، فإذا حان وقت الشروق صلى، والصلاة في هذا الوقت محرمة من الكبائر لا تجوز، لأن هذا وقت تحريم والتحريم فيه غليظ، لا بد أن ترتفع ثم تحل الصلاة. قال ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فلا يجوز أن يصلي الإنسان بعد طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس. قوله فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فيه على ظاهره أن للشيطان قرون، صح؟ فسره النووي هنا بقوله أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، ومعناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته يتسلطون، سيأتي تفسيره أكثر. وقال في شرح مسلم قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس، وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى. يقول وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى. قالوا ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. يقول النووي رحمه الله: وقيل، وهذا الصحيح الراجح كما قال، ناحية رأسه، والمراد التمثيل. ورياض الصالحين ألفه قبل شرح مسلم، قال والمعنان معنيان واحد اللي رجحه النووي رحمه الله واحد، قال أي ناحية رأسه والمراد التمثيل، ومعناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته يتسلطون. ناحية رأسه هذا صحيح، المراد التمثيل خلاف ما رجحه هناك. قال وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره وليس تمثيلا، وهذا أرجح لأن هذا متأخر، وهذا هو الأقوى. قال ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة. فمن يسجد للشمس عند طلوعها هو أيضا يسجد للشيطان، فنهي المصلون أن يصلوا في هذا الوقت صيانة للصلاة. قال ابن رجب، وقال ابن رجب في شرح البخاري فتح الباري له، قال واختلف في معنى قوله تطلع بين قرني شيطان على قولين، أحدهما أنه على ظاهره وحقيقته، وفي حديث صنابح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء قارنها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث. قال خرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه. وروى أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس إن الشمس إذا طلعت أتاها ملك عن الله يأمرها بالطلوع، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله فيها، وما غربت الشمس قط إلا خرت لله ساجدة، فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الغروب فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تحتها. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني شيطان. قال خرجه ابن عبد البر، خرجه بإسناده في التمهيد وفي الاستذكار. قال والهذلي متروك الحديث، أي أن الحديث ضعيف جدا ساقط بهذه الرواية. قال وأهل القول الأول منهم من حمل القرن على ظاهره وقال يمكن أن يكون للشيطان قرن يظهره عند طلوع الشمس وغروبها، ومنهم من قال المراد بقرنيه جانبي رأسه، وإليه ميل ابن قتيبة، ميل ابن قتيبة. والقول الثاني أن المراد بطلوعها وغروبها بين قرني الشيطان من يسجد لها من المشركين، كما في حديث عمرو بن عبسة إنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، والقرن الأمة، ونسبة ونسبه إلى الشيطان لطاعتهم إياه كما قال أولئك حزب الشيطان. ورجح هذا القول كثير من المتأخرين أو أكثرهم، وفيه نظر، فإن حديث عمرو بن عبسة يدل على أن طلوعها بين قرني الشيطان غير سجود الكفار لها، ولأن الساجدين للشمس لا ينحصرون في أمتين فقط. وقال طائفة معنى بين قرني الشيطان أن الشيطان يتحرك عند طلوعها ويتسلط، قالوا إبراهيم الحربي، ورجحه بعضهم بأنه يقال أنا مقرن لهذا الأمر أي مطيق له، وهذا بعيد جدا والله أعلم، يعني الأصح أنه على ظاهره وأنه يدني رأسه منها إذا خرجت ليسجد له من يسجد للشمس، وهذا الأرجح والله أعلم. قوله ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. قال النووي أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. هذا أي وقت؟ ها؟ وقت الضحى. قوله حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، أي لا يكون للظل للرمح ظل أو يكون ظله قليل. قال نووي معنا يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء. واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة، أي يوم الجمعة ليس فيه كراهة وقت استواء الشمس، فيصلي الإنسان حتى يأتي الإمام، والحديث تدل على هذا وهو صحيح الراجح والله أعلم. وقال القرطبي أن يكون ظله قليلا، كأنه قال حتى يقل ظل الرمح والباء زائدة، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وقد رواه أبو داود فقال حتى يعدل الرمح ظله. قال الخطابي هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصر الظل، وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم حتى يستقل ظل الرمح أي يقوم ولا تظهر زيادته. قال ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فيه دلالة على أن جهنم موجودة الآن مخلوقة، وأنها تسجر كل يوم، وأنها تسجر. قال النووي ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها إيقادا بليغا، أي تشعل نارها. قوله فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. فإذا أقبل الفيء، ما هو الفيء؟ ها؟ ما معنى هنا؟ الظل، الظل الساقط جهة المشرق بعد زوال الشمس يسمى فيء. فإذا سقط الظل يعني كان للجدار ظل بعد أن لم يكن، فقد حان وقته الظهر. هكذا كان الناس يحسبون، هكذا كان الناس يحسبون الأوقات. وإذا كان الظل بمقدار الضعف يكون وقت العصر. إذا أصبح الظل طول الشيء مرتين فقد دخل وقت العصر. وقت الفجر معلوم ووقت المغرب معلوم، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومن يسر دينها. قال النووي معنى أقبل الفيء ظهر إلى جهة المشرق. لماذا يظهر على جهة المشرق؟ لأن الشمس تتجه إلى المغرب، والفيء مختص بما بعد الزوال، أما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. وقال القرطبي سمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، زي من قبل كان وين؟ ها؟ المغرب، كان الشمس جهة المشرق فالكون ظل ثم يقف ثم يرجع. قال حتى تصلي العصر. قال نووي فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. يعني العصر مثلا تصلى الساعة الرابعة، فلو كان عند الإنسان عذر وصلاها الساعة الخامسة هل يجوز له أن يتنفل قبلها؟ ها؟ هل يجوز أم لا؟ يقول حتى تصلي العصر، فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، إنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. ها؟ فهمتم الآن؟ يعني النهي عن الصلاة بعد العصر كل بصلاته الخاصة، ليس معناه وقت دخول العصر. ينهى الإنسان عن الصلاة بعد العصر، فإذا صليت العصر لا تصلي، أما إذا لم تصلي العصر لك أن تصلي ولو أخرت العصر عن وقتها. فلو صلى الناس جماعة في المسجد وأرادت المرأة أن تصلي في بيتها العصر لها أن تصلي 4 ركعات قبل العصر قبل صلاتها، ولا دخل لها بصلاة الناس، إنما تنهى عن الصلاة بعد صلاتها هي العصر. واضح؟ قال حتى تصلي العصر أقصر عن الصلاة. قال ثم أقصر حتى تصلي العصر. قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فيه دلالة على أن كل من سجد للشمس هو كافر. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه. فسره هنا بقوله معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقال في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يقرب وضوءه هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدنيه، والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم فهو الفعل. قال فيتمضمض ويستنشق فيستنثر. قال فيتمضمض ويستنشق فيستنثر. المضمضة والاستنشاق والاستنثار معروفة. قوله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين. إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه. إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. خرت فسره هنا قال هو بالخاء المعجمة أي سقطت، وروى بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقال القرطبي أي سقطت وهو كناية عن مغفرة الذنوب، وهو كناية عن مغفرة الذنوب. وقوله فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، أي لم يحدث نفسه إلا انصرف من خطيئته كيوم كهيئته يوم ولدته أمه. قال القرطبي أي لا يبقى عليه شيء، لا كبيرة ولا صغيرة، هذا ظاهره. وقد بينا هذا المعنى في الطهارة، أي أن الصلوات تكفر الصغائر. وقال النووي المراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، وفضل الله واسع كما تقدم بيانه. وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، والله أعلم، والعلم عند الله عز وجل. ولكن من الناس قد يكفر ذنوبه كل خطايا لما يحصل في قلبه، كما ذكره القرطبي في كتاب الطهارة في المفهم من المفهم قوله وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل قدميه. يقول النووي وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل قدميه فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، وقال الشيعة الواجب مسحهما، هذا خطأ باطل، من مسح قدمه صلاته لا تصح، إن الواجب غسلها للكعبين. قوله فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعطى هذا الرجل، يعني في مقام واحد يحدثك الرسول بكل هذا الحديث الطويل. فيه جواز التثبت في العلم من غير تهمة، فيه جواز التثبت في العلم من غير تهمة. قوله فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إذا طال عمر الإنسان ينبغي له أن يزداد إحسانا ورجاء، فهو حري بالتحري والصدق وليس مظنة الكذب على أحد. قوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. يقول لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أحدا به. هل من شرط التحديث أن يسمع الإنسان الحديث مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس ست وسبع؟ يقول لو سمعته 7 مرات ما حدث به، سمعته أكثر من ذلك فحدثت به. هذا معنى كلامه صحيح؟ قال النووي رحمه الله هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من 7 مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل تجب عليه إذا تعين لها. وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به، وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط، والله أعلم. كم بقي؟ ها؟ 10. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. هذا الحديث فيه رحمة الله بهذه الأمة حيث جعلها مرحومة، وذلك بأن قبض نبيها قبلها عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن قبض نبيها قبلها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، رواه أبو داود. وفيه اهتمام الأنبياء بأقوامهم، وفيه أن التكذيب أن تعذيب الكفار فيه أن تعذيب الكفار بالله وبالرسل وإهلاكهم إقرار لعين الأنبياء وأتباعهم. قال فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. قال القرطبي في المفهم إنما كان موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمته رحمة لأمته، لأن الموجب لبقائهم بعده إيمانهم به واتباعهم لشريعته، ثم إنهم يصابون بموته فتعظم أجورهم بذلك. إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب، إذ لا مصيبة أعظم من فقد الأنبياء، فلا أجر أعظم من أجر من أصيب بذلك، ثم يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده فتتضاعف الأجور فتعظم الرحمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حياتي لكم رحمة ومماتي لكم رحمة. وأما إذا أهلكها، هذا الحديث لم أقف عليه، من وقف عليه فليفيدنا. هذا الحديث ذكره القرطبي في المفهم حياتي لكم رحمة وماتي لكم رحمة، لعله حديث تحدثون فيه ضعف ما أدري الآن لم أقف عليه. قال وأما إذا أهلكها قبله فلذلك لا يكون إلا لأنهم لم يؤمنوا به وخالفوه وعصوا أمره، فإذا استمروا على ذلك من عصيانهم وتمردهم أبغضهم نبيهم، فربما دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكهم فأقر عينه فيهم كما فعل بقوم نوح وغير من الأنبياء، وقد تقدم القول في الفرط وأنه المتقدم. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن قبض نبيها قبلها وبقيت على شريعته، والناس مستكثر ومستقل من اتباع السنة التي هي مفتاح النجاة والعز والنصرة والهداية والقوة وهي سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، ويدرى عنا وعن المسلمين وعن بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجي الأسئلة إن شاء الله للدرس القادم، ونبدأ في فضل الرجاء ولماذا ذكر هذا الإمام بعد باب الرجاء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.